الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أصدق الكرام، ما زلنا مع أقوال أهل العلم في القدر والرد على أهل البدعة من القدرية والجبرية. ما أثر معرفة المؤمن بأن الله جل وعلا قد خلق فعل العباد؟ أثر ذلك في عقيدة المؤمن، وهو أثر معرفة العبد بأن الله جل وعلا خلق أفعال العباد، وهو الأثر الإيماني الذي يكون في قلب العبد إذا علم أن الله قد خلق فعله. الآن تعتقدون أن الله قد خلق أفعال العباد أم لا؟ يعني من طاعات ومعاصي وغيرها من كلام الله جل وعلا خلق أفعال العباد؟ طيب، ما أثر ذلك على العبد؟ أو ما أثر ذلك في عقيدة العبد؟ نعم. إذا علم العبد أن الله الذي خلق فيه الطاعة، بل وخلق فيه همة الطاعة، بل وخلق فيه إرادة الطاعة، علم أنه فقير بذاته لله جل وعلا، فتذلل وتمسكن لله حتى يوفقه إلى الطاعة. الثاني، إذا علم العبد أن الله الذي وفقه للطاعة فلا يمنن بطاعته على ربه، لأن المنة كلية لمن، وما بكم من نعمة فمن الله، فلا يمن العبد على الله جل وعلا بالطاعة. الثالثة، أثر معرفتك بأن الله هو الذي خلق فعلك، إيش فضل من الله؟ أحسنت، يعني إحنا ما قلنا هذه لكن أحسنت، هي تتقال بلفظ آخر أو سورة أخرى، ماشي، ما هذا هو أحسنت به يستلزمها ذلك. هل ممكن يركن العبد لعمله؟ طب دي معناها إيش؟ ألا يأمن مكر الله جل وعلا. هو قالها لكن أنا قلت له صرفها التصريف الصحيح، الله يحول بين المرء وبين قلبه، كما قال أبو بكر، وهذا فطمة وفقه عالم أي رب، والله لو كانت اليمنى في الجنة واليسرى أن تدخل ما أمنت مكر الله. يعني لو أنت طائع مطيع لله جل وعلا، منفق مستغفر مجاهد، والله جل وعلا يرى من قلبك عدم الإخلاص، ختم لك بعمل غير عمل أهل الخير، كما حدث مع الرجل الذي جاهد وقاتل وحسبوه أنه من أهل الجنة، وأن السلام يقول هو من أهل النار، فلا يأمن مكر الله إلى القوم الكافرون. نناقش بعد ما نعطي الدرس. الأول، في حديث هنا احتج به المصنف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما يستنبط من هذا الحديث؟ ما هي الفوائد التي يعني نستنبطها في باب القدر من هذا الحديث؟ يعني وجه الشاهد في باب القدر هو إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أبواب القدر من أهم الركائز، صح ولا لا، في الدين، وإلا فقلنا أكثر الضلال في أبواب القدر، وأكثر وساوس الشيطان في أبواب القدر، فمن لم يتقن ضاع، والقدر قدرة الله جل وعلا. نعم صحيح. فيه رد على إيش؟ على الجبرية، على أن الجبرية قالوا يعني ليس للعبد اختيار، ووجه الشاهد هنا عندك يبقى لهم اختيار، فهم الذين اختاروا له اليهودية أو اختاروا له. طيب إيش ثاني؟ القدرية، القدرية تخالف الجبرية طبعا. القدرية يقولون إن العبد هو خالق فعل نفسه. هل في هذا الباب احتجاج للقدرية بأن المرء هو خالق فعله بقوله فأبواه يهودانه، هم اللي اختاروا له اليهودية، أو ينصرانه إقراره، أو يمجسانه؟ يصح ذلك دليل القدرية؟ كل مولود يولد على الفطرة، كيف يرد عليه؟ يرد على مين؟ كيف يعني؟ إذا كان القدرية تحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا هو طيب. ما هو يقول لك في آخر الحديث اختاروا له اليهودية فتهول، واختاروا له المجوسية فأصبح مجوسيا. الآن أنت هترد عليهم، الظاهر الحديث إيش؟ يعضد مذهبهم صح؟ الرد عليهم كيف؟ ولا هل يحتجون؟ نعم، يعني هذه المسألة ابن عباس رد عليها. ابن عباس قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في علم الله تعالى، ده لابد أن احنا نجمع بينهم. نقول نعم، الأب والأم تصير المرء إلى اليهودية أو النصرانية في علم الله السابق، لأن هذا ما ينفع له إلا اليهودية ولا النصرانية. المهم الجبرية الذين أبطلوا الشرعة بإيش؟ بالاحتجاج بإيش؟ بالقدر. أبطلوا الشرعة بالقدر، أبطلوا الأمر والنهي والحكمة والتعليل بالقدر. ما فيش حاجة اسمها مأمور ولا فيش حاجة اسمها منهي، هم احتجوا بقدر الله أن الله جل وعلا سيرى العبد في إيش؟ بأفعاله، صح ولا لا؟ فأبطلوا الشرع بالقدر وقالوا عندنا أدلة من الكتاب والسنة، ثم قذفوها في وجوهنا وقالوا نحتج بها أيضا أمام الله جل وعلا، والله وصف لنا حالهم وقال عز من قائل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فرد الله عليهم برد قاطع كذلك فعل الذين من قبلهم، أي الكفار أمثالهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هنا محل الرد، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي أرسلنا الرسل لإقامة الحج عليهم ولقطع حجتهم وضح شبهتهم، لأن الرسل جاءوا يبينوا للمرء طريق الخير وطريق الشر، بل ويبين كل رسول لكل أمة بأن كل فرد من هذه الأمة مكلف وله اختيار وله إرادة. ألم ترى أن الله جل وعلا قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، آلات للتحرك والاختيار والإرادة ويفعلون الفعل وبإرادتهم واختيارهم، فالعبد لا يلومن إلا نفسه كما قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واحتج أيضا بقول الله تعالى، احتج كما بين الله لنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فحش وتجبر وتجاسر وتجرع على الله، قال الله أمرنا بهذا الفعل، هو أجبرنا عليه ونحن نسير على وفق ما أمرنا به. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فرد الله عليهم قل أمر ربي بالقسط أتقولون على الله ما لا تعلمون، الله جل وعلا ما أمر بأن تفعلوا الفحش بل أمر أن تفعلوا الخير وتتركوا الفحش، أي أمر هذا؟ الشرعي، الأمر الشرعي. واحتج أيضا قال الله تعالى فلله الحجة البالغة، أي حجة وكيف تكون الحجة؟ الله جل وعلا يقول فلله الحجة البالغة ثم يقرر فلو شاء لهداكم أجمعين، هم قالوا لم يشأ إلا أن يهدينا، فقال الله تعالى فلله الحجة البالغة، أي الله جل وعلا له الحجة البالغة بأنه أخذ عليهم الميثاق وقال أنا ربكم الأعلى وشاهدوا بذلك، ثم أرسل الرسل ليذكرهم بهذا الميثاق وقطع بذلك حرمهم، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعد تبليغ هذه الرسالة، فلله الحجة البالغة. توافقون على هذا أم لا؟ لله الحجة البالغة عليهم بأن الله قطع حجتهم، بأن الله جل وعلا جعلهم مكلفين وجعلهم مختارين وجعل لهم إرادة وجعل لهم أو جعل فيهم آلة السمع والبصر والأفئدة التي تثبت الإرادة. طيب كيف تجمعون بقول الله تعالى فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين؟ الآن هو أنكر عليهم، قالوا ولو شاء الله ما أشركنا، ثم قال فلو شاء الله لهداكم أجمعين، الآن هل هذا إقرار لهم؟ فكروا فيها بعد الدرس تجيبون عليه. ثم احتجوا، لا هذه مهمة جدا، اللهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فقال الله تعالى ردا عليهم فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، هو بيقول الآن ولو شاء الله ما أشركنا، يعني الله لم يشأ أن يجعلنا هم مهتدين، فقال الله فلو شاء الله لهداكم أجمعين، خليها في آخر الدرس. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حديث احتجاج آدم وموسى، التقى موسى عليه السلام بآدم وين؟ في الدنيا في دار الآخرة، فقال أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أخرجتنا ونفسك من الجنة. ثم قال خيبتنا، في رواية أخرى خيبتنا، يعني بإخراجك من إيش؟ من الجنة. فقال آدم أنت موسى، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين الترجيح بين الاحتجاجين، فقال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. في رواية أخرى يعني قال ألم تقرأ في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال وخط الله التوراة قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فأقر موسى بذلك. هذه التي تعلق بها الجبرية، قالوا هنا أبو البشر أرفع الناس منزلة في وقته، وهو الذي أول نبي من الأنبياء يحتج بالمعصية، يحتج على المعصية بإيش؟ بالقدر. يقول لموسى الله جل وعلا قدر علي أنني أعصي قبل أن يخلق 50,000 سنة، فاحتج على ذلك بقدر الله جل وعلا. وموسى عليه السلام لما لامه كان إجابة آدم احتجاج بالقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم وموسى، يعني الحجة كانت مع من؟ مع آدم على موسى لما احتج بالقدر. حاشا لله، هذا ضلال مبين، وهذا فهم مستقيم من فهم الجبرية. فهمتم ماذا فهمت الجبرية؟ ماذا فهمت؟ احتج على خطيئته بأكله من الشجرة، نعم، فاحتج بالقدر لأن الله قدر عليه ذلك ولا بد أن يقع. فنقول حاشا لله أن يكون هذا النبي الكريم الذي خلق الله بيده وأكرمه بسجود الملائكة له أن يحتج بالقدر. وآدم عليه السلام قد امتلع القرآن بآياته على أن الله جل وعلا تاب على آدم فتاب آدم من الذنب، وهو لم يحتج بالقدر على الله بل أقر بالذنب واستغفر. قال هل آدم قال ربي قدرت علي هذا الذنب فلما تعاقبني وتخرجني من الجنة بهذا الذنب؟ لا، قال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأقر هو وحواء فأقر بالذنب أمام الله جل وعلا، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، فلم يحتج بالقدر على هذه المعصية. فهذا فهم سقيم وضلال مبين. فما قول أهل السنة والجماعة في الرد على هذا الفهم السقيم؟ وكيف فهم هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حج آدم وموسى، حج آدم وموسى؟ ما هي الحجة التي كانت لآدم على موسى؟ هل احتجاج بالقدر على المعصية أم على الذنب أم على المصيبة؟ اختلفت أقوال العلم على 4 أقوال أو أكثر. القول الأول قالوا فحج آدم موسى، الحجة هنا حجة الأبوة، لأن آدم هو أب لمن؟ لموسى، والأب والأب مع بني الحجة دائما تكون معه لأنه الأكبر. فقلنا سبحان الله هذا يعني باطل مردود، وهل منزلة الأبوة والبنوة تقلب الحق باطلا أو الصواب خطأ والخطأ خطأ صواب؟ لا والله، بل إبراهيم هذا في منزلة النبوة وأبوه في منزلة الأبوة، وكانت الحجة لمن؟ لإبراهيم، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، وكانت الحجة معه، يا أبت إني قد جاءني من الرحمن ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية، فكانت الحجة مع آدم مع إبراهيم عليه السلام على أبيه. فمنزلة الأبوة والبنوة لا تقلب الحق باطلا ولا الخطأ صوابا. قالوا طيب إجابة ثانية أيضا من أهل السنة والجماعة، قالوا احتجاج آدم هنا احتج بالقدر على موسى لأن موسى لامه على الذنب الذي وقع فيه، عيره بالذنب الذي وقع فيه، وآدم قد تاب من هذا الذنب، وإذا عير أحد بذنب قد تاب منه تكون الحجة معه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينات الآيات أن الذي يتوب يتوب الله عليه. فنقول هذا الرأي وإن كان أوجه من الأول لكنه باطل مردود من وجهين. الوجه الأول أن لو كانت هذه حجة آدم لصرح بها لموسى، يعني لقال لموسى كيف تلومني على ذنب قد تاب الله علي منه، فإنك عيرتني بذنب قد تبت منه، ولم يقل آدم ذلك. فإن لم يقل آدم هذا تبان لنا أن هذه ليست بحجة آدم. الوجه الثاني في الرد على هذا التأويل أن موسى عليه السلام لا يظن به هذا النزول، بأن موسى عليه السلام يعير أحد بالذنب ويخشى عليه أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا قطع في مقدار موسى عليه السلام أن يعير أحدا بذنب قد تاب منه. أما الإجابة الثالثة لأهل السنة والجماعة قالوا حجة آدم أن موسى عيره في الدار الآخرة. دار هي غير دار التكليف، وغير دار التكليف لا يلام فيه المرء، مفيش ملامة ولا فيه معايرة. هذا الكلام ترونه وجيها أم ترونه باطلا؟ ها، فقال إن موسى عليه السلام عيره، أنت خيبتنا أخرجتنا من الجنة، ولامه في دار غير دار التكليف، ودار التكليف هي اللي فيها المعاتبة، واسمها دار التكليف، فيها المعاتبة، فيها المؤاخذة، فيها الأمر والنهي. أما غير دار التكليف هي دار جزاء فقط، مفيش معايرة. هذا الدليل وجيه ولا لا؟ باطل تتردون عليه؟ وقال له خيبتنا بالتصريح، خيبتنا أخرجتنا من الجنة. نقول طب كيف نرد عليهم؟ هم قالوا عياره في دار غير دار التكليف. طب هذه في الآخرة، هو آدم في الآخرة الآن، يبقى وافقت كلامهم، يبقى تقول إن هذا الكلام كلام صحيح. طيب هم يقولون الحجة كانت مع آدم لأن معايرة موسى كان في دار غير دار التكليف. هذا هو، أقول الرد عليهم من وجهي، هذا كلام باطل أولا كسابقه. لو كانت هذه حجة آدم لإيش؟ فصرح بها وقال كيف تحتج علي أو تعيرني بذنب وأنا في دار غير دار التكليف ولم يفعل. فإن لم يقل فهذه دلالة على إيش؟ على أنها ليست بحجة. الثاني، من أصل هذا الأصل وقال إن الدار الأخيرة هي دار غير دار التكليف، من أصل هذا الأصل أنه ليس تمت معايرة، بل تحصل المعايرة بين أهل الإيمان وأهل الكفار، إن الذين آمنوا من الذين كفروا يضحكون. ومن قال أن أهل النار لا يعير بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها صح ولا لا؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالتأصيل تأصيل باطل، وأيضا لو كانت حجة لأظهرها آدم عليه السلام. فيكون القول الفصل والقول الصحيح أن حجة آدم بأن موسى لامه على المصيبة، لامه على الخروج من الجنة، ما لامه على الذنب، لأن موسى أرفع من أن يلوم على إيش؟ على ذنب قد تاب منه آدم عليه السلام. فلامه على المصيبة، أخرجتنا ونفسك من الجنة، فكانت اللوم كله منصب على إيش؟ على أننا في دار شقاء، الدنيا دار شقاء. فلامه على هذه المصيبة، كيف تخرجنا بسبب هذه المعصية، تخرجنا من إيش؟ من الجنة. فلامه على المصيبة، فاحتج آدم على المصيبة بالقدر. وهنا هذه النقطة ممكن للإنسان أن يحتج فيها بالقدر، فالمصائب يحتج فيها بالقدر، كما قال وقعد علماؤنا الاحتجاج بالقدر في المصائب دون المعائب. تحتج بالقدر عند المصيبة، إذا نزلت مصيبة تقول قدرها الله علي، لست أملك، الله جل وعلا والذي قدر علي ذلك وابتلاني بهذا. آدم حج موسى لأنه قال هذه المصيبة بإخراجكم من الجنة، وإخراجي من الجنة ويستلزم إخراجكم من الجنة، كانت قد قدرت عليها قبل أن يخلق الخلق الله جل وعلا ب50,000 سنة. يبقى هنا الحجة لآدم بأن موسى عليه السلام لما حجه أو لامه على إيش؟ على المصيبة، ولم يلومه على الذنب. وإن تنزل وقلنا إن اللوم لوم على الذنب، فإن آدم له أن يحتج بالقدر أيضا على الذنب. كيف؟ هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن تحتج بالقدر على المعائب. لا لا، ممكن للإنسان أن يحتج بالقدر إذا تاب من الذنب، يعني إذا تاب من الذنب كأنه لم يعمل الذنب، فله أن يحتج بالقدر. خلاص. وهنا يجرنا الكلام إلى مسألة مهمة جدا، هذه المسألة، وهي متى يصح للمرء أن يشهد القدر، متى يصح للمرء أن يقول الله ابتلاني، الله قدر علي، متى يصح للمرء المؤمن أن يحتج بالقدر. أحوال 4 أو 3. الأولى أن يحتج بالمصائب، قال الله تعالى وما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، يعني يؤمن أنها بقدر الله فيقول قدر الله عليها ذلك ويهتدي إلى هذا، ومن يؤمن بالله ويؤمن بهذه المصيبة أنها وقعت عليه وأنها بلاء من الله جل وعلا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يجعل قلبه مستسلما لله جل وعلا ويعمره بالإيمان. يبقى احتجاج بالقدر على المصائب. الثانية، يحتج بالقدر على الذنب إن تاب منه، فإن تاب يحتج بالقدر. لما؟ لأن المرأة دائر بين عينين، عين القدر وعين الشر. فإن تاب من الذنب، هذا مأمور شرعا أن يكون من الذنب، ثم ينظر بعين القدر فيقول الله أكبر، الله جل وعلا قدر علي هذه المعصية، ثم تاب علي بفضل منه ونعمة، فالله إن لم يوفقني ختم لي بهذا العمل، فيشتد عبادة لله جل وعلا، وينظر أيضا لحكمة الله أنه أنزل به هذا البلاء من فعله للذنب لينكسر أمام الله جل وعلا، لأنه لعله إذا لم يفعل هذا الذنب بلغ به العجب. والله جل وعلا إذا عجب المرء بنفسه ووصل إلى قلبه الكبر لن يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فشهود القدر في هذه الأحوال تنفعه عند ربه. الحالة الثالثة والرابعة: أن تقع الخطيئة منه بغير إرادته. وهل يقع من المرء خطيئة بغير إرادته؟ ما هذا الإشكال؟ أحسنت. طب هل في مثال عيان يثبت أن المرء قد أخطأ وقع في المعصية دون إرادته؟ عبد الله بن حرام وقتل موسى، أحسنت، قال إن هذا من عمل الشيطان وقتله خطأ. له أن يحتج بالقدر؟ هو لم يحتج، بس له أن يحتج بالقدر. أنا أريد مثال من السنة فيه الاحتجاج بالقدر على خطيئة وقعت بغير إرادة المرء. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في الوادي نام، ونامت الصحابة وكلفوا من؟ بلال أن ينقذهم من الفجر، خلاص، لكن هم أخذوا بالسبب وناموا إيه؟ ما ناموا الساعة 4، عشان سنبين أن الناس بتاخدها يعني تنام الساعة 4 وتقول قدر الله أن أنا ما أقومش، وده عاصي لله، الذي لا يصلي الفجر في وقته ويكون هو المفرط، هذا عاصي لله. وما أتصور في مؤمن أن تشرق عليه الشمس نائما، ما أتصور، إلا أن يكون يعني من أمر بقى صعب جدا، أو هو قبل بلاء سيئا في النهار. لأن كما قال أبو بكر وهو ينصح عمر على فراش الموت: اسمع يا عمر، إن لله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، فمن ضيع عمل النهار ضاع عليه عمل الليل. فإن كان أنت ليك طاعات في النهار ضيعتها، والله نلمسها، والله نلمسها واقعا. المرء إذا كان له مذاكرة معينة أو قراءة قرآن أو دراسة معينة أو أمر ديني معين شرع وكان له من الليل قسط، يضيع عليه الليل إذا ضيع النهار. وإذا لم يضيع الله عليه الليل بتضيع النهار، يقوم بالليل كمن يتخبطه الشيطان ولا يبقى شيء مما يقول، ولا يمس قلبه الإيمان، يفعل الطاعة كشبح بلا روح. يعني لا يمكن أن يتصور المؤمن أنه يرضى بنفس أن الشمس تشرق عليه. المهم الغرض المقصود إذا أخذ بالسبب وعنده المنبه مثلا، هو طبعا دعا الله جل وعلا أولا ونام بنية صادقة قاصدا أن يقوم الفجر أنه سيقوم ثم لم يقم، هذا له أن يحتاج بالقدر، وقد فعلها خير البشر. أن يسلم لما نام من السفر الطويل الذي فيه مشقة وشدة، قال بلال: أنت يعني أنت مكلف أن توقظنا في الفجر. فغلبه النوم قدرا من الله جل وعلا لحكمة بليغة ليبين للناس كيف يقضون الصلاة. فنام بلال أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحنا بيد الله، يقبضها كيف وقت يشاء ويرسلها ويبعثها وقت يشاء. فاحتج هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر على أمر احنا نعده إيش؟ نعم ترك صلاة في الجماعة خطيئة وإن كان بسببك، لكن عشان ما كانش بالتفريط لك أن تحتج بالقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، لكن ليس أي نوم. ما يجيش يعني واحد طيلة الليل إما سهران بيتكلم مع امرأته في سمر لا فائدة فيه، لا فائدة فيه أقول، أو بيقرأ كتاب قصص أو ملاهي، أو بيلهو بالتليفون مع أخيه، أو لا مصلحة في السمر بعد العشاء فيسمر بعد العشاء حتى يصل لمنتصف الليل ثم ينام حتى يصبح والشمس تكون أشرقت، والله هذا عاصي لله جل وعلا وأخشى عليه. لأن الفجر بالذات إذا ضاعت على المرء ما أتصور كيف يعيش يومه والفجر قد ضاع عليه أبدا. لا لا، هو في منهم بقى من الناس من يضبط المنبه، نام 3 نام 4 نام 1 نام 9، يضبط المنبه على 7، يضبط المنبه على 7 ما يضبطوش على الفجر. هذا كان عند شيخ المعنى يقول هذا كافر، يخرج من الملة لأنه تعمد خروج وقت الصلاة أنه لا يصليها في وقتها. الراجح طبعا عدم كفره، لأن الترك الصحيح الراجح في الترك اللي هو ديمومة ترك الصلاة. المهم الغرض المقصود لك أن تحتج بالقدر. وأيضا قصة وقعت أيضا بين الصحابة بنفس الأمر، طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة بالليل، الطروق يعني اللي كان بالليل، طرقهما بالليل ثم قال: ألا تصليان من الليل؟ تغرب كيف لا تصليان الليل؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، أرواحنا بيد الله، يبعثها وقت ما شاء ويقبضها وقت ما شاء، وما نصلي إلا الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه، احتج بالقدر أمامه وما تكلم معه، لكنه ضرب على فخذيه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدرا، يعني ما سكتش، بين قال: لا يا رسول الله، أرواحنا بيد الله. فاحتج بالقدر، وكان هذا الاحتجاج احتجاج صحيح. إذا أيضا هذا موطن من المواطن التي تحتج بها يعني بالقدر، لكن ما تأتي تكون قد فرطت وتحتج بالقدر. أنت فعلت المعايب فلا تحتج بالقدر على المعايب. من المواطن أيضا التي يشهد فيها القدر ويحتج بها في القدر: إذا أخذ المرء بالأسباب واستعان بالله وحرص كل الحرص على ما ينفعه ثم لم يصب الهدف، يعني عنده عمل معين، فهذا العمل يحتاج أن يكون له سمات شخصية معينة ومهارة معينة، فاكتسب كل هذه المهارات وإثبات الشخصية، العلم والحلم والصبر، تعلم هذا واكتسبها. ثم لما قدم على الوظيفة لم يقبل، فهذا رجل له أن يحتج بالقدر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ها، وفي كل خير احرص على ما ينفع، يعني خذ بالأسباب الصحيحة واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء خلاص أخذت بالأسباب فعلتها وما في تفريط، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قبلها قال هذا هو محل الشاهد، قبل أن يقول ولا تقل لو، قل استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل. أنا تركت محل الشاهد عشان الإخوة الصحيين يأتون بمكان الشاهد. قال: فقل قدر الله وما شاء فعل. فللمرء أن يحتج بالقدر في هذه المواطن إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله جل وعلا، أخذ بكل الأسباب ولم تصب معه، فليقل قدر الله وما شاء فعل. فإذا قال ذلك أصاب الله بإيمان في قلبه وكسب في الدنيا قبل أن يكسب في الآخرة. بقي أن أختم هذا الباب بسؤال تجيبون عليه بعد الدرس، وهو: الله جل وعلا خلق أفعال العباد من طاعة ومعاصي، فهل للعبد أن يحتج في القدر على المعاصي؟ هل للمرء أن يحتج بالقدر على المعاصي؟ اللي يقول نعم يقول نعم بأدلة، واللي يقول لا يأتينا بأدلة. نعم، خلاص بعد الدرس. وأختمها بأن القضاء قضاءان: قضاء كوني وقضاء شرعي. ضابط الفرق بين القضاء الكوني والشرعي أن القضاء الكوني أولا فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. الضابط الثاني أنه لا بد أن يقع. لا أنا بتكلم عن الكوني، القضاء الكوني فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والضابط الثاني أنه لا بد أن يقع. أنا أضرب مثل واحد وبعد كده هأتي بالآيات أضربكم عليها. قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إيش الضابط في القضاء الكوني؟ إيش الضابط اللي أنا أخبرتكم به الآن؟ إيش الضابط؟ يقع فيما يحبه وما لا يحبه. الثاني أنه لابد أن يقع. طبقوا على هذه الآية: وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون. صح كلامه غلط؟ طبق. هي نكرة صح وفي سياق الإثبات صح وهي تعم صح ليست بهذه القاعدة. سؤال الآن: طبقوا الضابط. الله أكبر. كيف أعرف أن هذا القضاء قضاء كوني؟ له ضابطان: الأول يقع فيما يحب وما لا يحب، شيء بيحبه وما بيحبوش الله جل وعلا يقع. والثاني أنه يقع لا بد من وقوعه. التطبيق على هذه الآية: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شوف عشان أنا أطبق لك القاعدة بس خلاص. ها، ده كوني ولا شرعي؟ أنا مستدل بيه على الكون. طبق فيه القاعدة. جبته منين؟ وجه الدلالة ايه؟ امرا نكرة فين؟ في سياق العموم. انتوا جبتوا السبب والمسبب نكرة فين؟ النتيجة ان هو عام، نكرة فين؟ ححزم والشيخ احنا تدربنا على هذا. احسنت، نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق لا تفيد العموم، لان المطلق المقيد من باب الخاص مش من باب العام. لكن نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال الله تعالى: وإذا، إذا الشرطية، وإذا قضى أمرا نكرة في سياق الشرط فتفيد إيش؟ العموم، يعني سواء الأمر يحبه أو لا يحبه قال له كن فيكون. فبقى الضبط الثاني يعم الذي يحبه والذي لا يحبه. احسنت، لأن الله جل وعلا قال كن انتهى الأمر فسيكون. احسنت، ده القضاء الكوني والفعل التحقيق. احسنت. طيب القضاء الشرعي ضابطه أن يكون فيما يحبه الله خاصة، هذا الفارق. الثاني أنه قد يقع وقد لا يقع، عرف؟ طيب قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طبقوا الإخوة طلبة العلم تطبق، احنا مش بنسمع كلام للوعظ والتذكير، للتطبيق والعلم عشان تعلم غيرك. نعم، موحدين، ده الضابط الأول. يبقى إذن القضاء هنا يحبه فيما يحبه الله فقط، اللي هو إيش؟ التوحيد والطاعة. طيب الضابط الثاني، أحسنت، منهم من أشرك ومنهم من عصى، جيد جدا. أيضا الإرادة إرادتان، إرادة شرعية أو إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية فيها الضابطان فيما يحب الله وفيما لا يحبه الله، والإرادة ده الأول، والثاني أنها لابد أن تقع، وهذه الإرادة تسمى المشيئة، وده اللي تخبط فيها الجبرية القدرية، هذه الإرادة تسمى المشيئة. قال الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طبقوا مالها إنما وإصطف حصر إيش الحصر أنا مالي مالي حصر الله يهديكم. طبقوا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إزاي إزاي في إيه؟ لا أنا شوف بقى، لأن هي عايز دقة نظر، احنا عايزين بقى تطبيق القاعدتين. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية بالضبط تفهمونها. شيء مالها شيء؟ وفين الشر؟ قول الضمير في أردناه، الضمير هذا عائد على إيش؟ أحسنتم، الضمير عائد على الشيء، والشيء يبقى شيء نكرة في اتجاه الشرط فيفيد العموم، يبقى إرادة الله جل وعلا فيما يحب وفيما لا يحب، يشاءه الله جل وعلا. الضابط الثاني كن فيكون. نعم. طيب الإرادة الشرعية ضابطها خاصة فيما يحبه الله جل وعلا، وقد تقع وقد لا تقع. ضابطها قال الله تعالى: ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طبقوا أحسنت، تقول التوبة مما يحبه الله، يبقى وقعت خاصة فيما يحبه الله. الثاني أنها قد تقع قد، لأن الله سيتوب عليكم، لكن متى؟ إذا تابوا، إذا تابوا تاب الله، من تاب تاب الله عليه. كم رجل قال مش هتوب لن يتوب الله عليه، صح؟ أحسنت. أيضا الإذن وغيره إن شاء الله دي بعض الآيات هندربكم عليها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.